الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي الأسبوع الماضي بدأنا بالقراءة في هذه الرسالة المباركة إن شاء الله تعالى، والمعنونة برفع الملام عن الأئمة الأعلام، وتكلمنا على المقدمة التي قدم بها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، ووقفنا على السبب الأول. وقبل أن أبدأ به أذكر بنقطة ورد الكلام عليها، ويبدو أن أحد الإخوة استشكلها، وهي أني ذكرت أن العلماء مع فضلهم وعلمهم فإنه قد يداخل الهوى أحدهم أحيانا، ولكن هذا مغمور في بحار حسناتهم. وضربت مثالا على ما يقع بين الأقران أحيانا من الخلاف الذي قد يفضي إلى مجاوزة الحد من قدح أحدهما في الآخر، وهذا موجود بين أناس فضلاء لا يشك في فضلهم من علماء الأمة. وليس المقصود من هذا الحط من أقدار أهل العلم، ولكن المقصود أيضا أن ينزلوا منزلتهم، فلا يرفعوا فوق قدرهم ولا يغلى فيهم ولا يجفى عنهم أيضا ويحطون عن قدرهم. وكلا الطرفين موجود على الساحة، وهناك من يغلو بهؤلاء الأئمة مثل ما نراه من بعض المتعصبة الذين لا يقبل الواحد منهم أن يخالف قول الإمام ولو أطبقت السماء على الأرض، ولكن هو جريء ومسارع إلى مخالفة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعندهم شيء من التأولات في هذا، كقولهم إن هذا الحديث لا بد أن يكون الإمام قد علمه، ولكن ربما اطلع على ما لم تطلعوا عليه، إما تخصيص أو تقييد أو نسخ أو غير ذلك، مع العلم أن السنة بحمد الله محفوظة، وأنه إن كان هناك ما يؤثر على هذا الحديث من مثل هذه المؤثرات التي أثارها فلا بد أن يكون نقل إلينا. أما إذا لم ينقل وتوضع هذه الافتراضات فهذا الذي نحذر منه، هو دليل على هذه العصبية التي تجرئ الإنسان على مخالفة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب الغلو في هؤلاء الأئمة. كما أننا لا نرضى أيضا الطرف الآخر الذي يحتقر هؤلاء الأئمة، يسفه آراءهم أو يتطاول عليهم، يزهد في كتبهم، فهذا أيضا من المسالك الخطيرة التي ربما تخرج بين فينة وأخرى. ربما في هذه الفترة أن مثل هذه الدعاوى تشهد انكماشا، ولكن تأتي في بعض الأحيان بعض المؤثرات التي تجعلها تنتشر. فالمقصود التقعيد والبيان الذي إن شاء الله تعالى نرجو أن يتنبه له شباب الأمة، نسأل الله لنا ولهم الهداية. ذكرت أيضا في المقدمة بعض الأشياء المتعلقة بأسباب الاختلاف، وذكرت ما يتعلق بالهوى والجهل، وأن الجهل إما أن يكون جهلا بالدليل أو يكون جهلا بواقع القضية، وهذا أمر أظنه من الوضوح بمكان لا يدع مجالا للشك إن شاء الله تعالى. فيه أيضا المنشأ، منشأ هذا الاختلاف له ارتباط بهذه الأسباب التي ذكرها شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله. ومنشأ الخلاف في كثير من الأحيان إما أن يكون عائدا للدليل نفسه، أو يكون عائدا لبعض القواعد الأصولية التي ينطلق منها أولئك الأئمة، أو يكون عائدا للمكلف نفسه. شيخ الإسلام في هذه الرسالة ناقش هذه الأسباب العائدة إلى المكلف، يعني لهؤلاء الأئمة الذين أراد شيخ الإسلام أن يبين أعذارهم في هذا الاختلاف. لكن في بعض الأحيان نجد أن منشأ هذا الاختلاف يكون عائدا للدليل نفسه، مثل كون بعض الألفاظ التي انبنى عليها الخلاف فيها إجمال، وهذا الإجمال يجعل دلالة هذه الألفاظ غير واضحة لكل أحد، فيقع بسببها الاختلاف. وأحيانا يكون الدليل يتردد بين العموم والخصوص، وهذا التردد يوقع الخلاف أحيانا، بحيث إن ظهور الخصوص في ذلك الدليل أو في دليل آخر صاحب له قد لا يكون واضحا وضوحا يقطع الخلاف. فمن هنا ينشأ الاختلاف، أي بسبب الأفهام في ذلك الدليل. أحيانا يكون الدليل مستقلا بالحكم بنفسه، وأحيانا لا يستقل بالحكم بنفسه وإنما يشارك بدليل آخر، فإذا شورك بدليل آخر فإنه يتطرق إليه، إما النسخ أو التخصيص أو التقييد. وهذا دور أهل العلم خاصة في موضوع مختلف الحديث، إذا كانت هناك أحاديث لا تتفق في معناها وإنما قد يكون بينها شيء من التعارض في الظاهر، فإن أهل العلم يتدخلون في مثل هذه القضايا، إلا أن هذا قد يلبس أحيانا على بعض الأئمة فينشأ الاختلاف بسبب عدم استقلالية ذلك الدليل بالحكم الذي تضمنه. في بعض الأحيان تأتي مسألة النسخ، ومسألة النسخ يمكن أن تكون ظاهرة إنما يعلم التاريخ بشكل واضح وبين بما لا يدع مجالا للشك، ويمكن أن يكون تقدم الدليل وتأخر الدليل الآخر الناسخ، تقدم الدليل المنسوخ وتأخر الناسخ يمكن يكون غامضا، أو حتى وإن بينه الطرف الآخر الذي تبنى إحدى الوجهتين يمكن لا يكون ظاهرا للطرف الآخر الذي خالفه، وهذه الأفهام يؤتيها الله جل وعلا من يشاء. فعلى كل حال مجمع هذا كله أن منشأ الاختلاف أحيانا يكون عائدا للدليل نفسه، وفي بعض الأحيان يكون المنشأ عائدا للقواعد الأصولية التي ينطلق منها أولئك العلماء. والقواعد الأصولية منها ما هو متفق عليه ومنها ما هو مختلف فيه. فإذا جئنا على سبيل المثال لمسألة خبر الواحد فيما تعم به البلوى، نجد أن بعض أهل العلم تبنى مثل هذا، وهو رد خبر الواحد إذا تفرد بحكم تعم به البلوى فلا يقبلونه، بينما الجمهور على قبوله. كذلك طرف آخر من الأئمة يرى أن خبر الواحد إذا خالف عمل أهل المدينة فإنه لا يؤخذ به، والجمهور يرى خلاف ذلك. والقواعد الأصولية التي حصل فيها الاختلاف من هذا المنطلق كثيرة، وعلى وجه الخصوص بين المدرستين، مدرسة الأحناف ومدرسة المتكلمين هكذا يطلقون عليها، وهو متمثلة في العام الأغلب في الشافعية رحم الله الجميع. فهناك بعض القواعد التي اختلفوا فيها فيما بينهم بين، وهذا الاختلاف بلا شك أنه ينبني عليه أمور مهمة. كذلك أيضا الأصول التي يبني عليها الأئمة مذاهبهم نعرف أنها فيها شيء من الاختلاف. فالإمام أحمد على سبيل المثال يقدم الحديث الضعيف على القياس، فالحديث الضعيف إذا لم يكن في الباب غيره هو أحد أصول الإمام أحمد، وهذا الأصل لا يرتضي بعض الأئمة الآخرين فينشأ الاختلاف بسبب مثل هذا الأصل. كذلك مثل ما نبهت عليه بعض الأصول الأخرى التي من جملتها على سبيل المثال الأخذ بآثار الصحابة، فنجد بعض الأئمة إذا لم يكن في الباب أحاديث مرفوعة واضحة وبينة فإنه يقبل الآثار التي جاءت عن الصحابة إذا لم يختلفوا. ثم حتى لو اختلفوا لبعض الأئمة منهج في الأخذ بأحد أطراف ذلك الخلاف، مثل أن يكون بعض الأطراف من كبار الصحابة الذين لازموا النبي صلى الله عليه وسلم طويلا وبخاصة إذا كانوا من الخلفاء الراشدين وهلم جرا. فعلى كل حال مثل هذه القواعد نجد أنها هي من أسباب نشوء الخلاف بين هؤلاء الأئمة. ولهذا لا نتصور أننا إذا نشأنا في مدرسة فقهية معينة، وفي الأعم الأغلب أن أهل كل بلاد يتأثرون بالمدرسة الفقهية الموجودة في بلادهم، فنحن ها هنا في بلاد السعودية رحمها الله وعلى وجه الخصوص في بيئة نجد نجد أن مذهب الإمام أحمد رحمه الله هو السائد، لكن أيضا في داخل المذهب شيء من الاختلاف، فنجد أن آراء المشايخ الذين لهم أثر كالشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد بن عثيمين والشيخ صالح الفوزان والشيخ صالح الحيدان وأمثال هؤلاء العلماء رحم الله من مات وحفظ الله من بقي، نجد أن آراءهم لها أثر على الساحة. لكن لا يظن الظان أن العلم كله محصور في هؤلاء المشايخ مع فضلهم، بل ينبغي لطالب العلم الذي يطلب العلم مضانه ويريد أن يعرف أصول المسائل أن تتسع مداركه ويتجول بعلمه في بحار هؤلاء العلماء وصنفاتهم، يعرف أدلتهم وسبب اختلافهم في المسائل، وإذا اقتنع برأي المدرسة التي ينتمي إليها أو برأي إمام آخر فإنه لابد أن يعطي الآخرين قدرهم فيعذرهم، وهذا الذي تهدف إليه هذه الرسالة، حتى وإن كان الرأي الآخر عنده ضعيف الدليل فلا ينبغي أن يستهجن أو يستخف بمن تبنى ذلك القول. نحن قرأنا في الأسبوع الماضي تقريبا معظم السبب الأول، فنمضي فيما قرأناه يعني لا نعيد قراءته، أن إن شاء الله تعالى القراءة الماضية تكفي. وإذا وصلنا أو انتهينا إلى ما انتهينا إليه نستمر في القراءة حفاظا على الوقت. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في السبب الأول أن لا يكون الحديث بلغه، أي بلغ ذلك الإمام الذي حصل منه المخالفة، أو بلغ بعض أولئك الأئمة الذين اختلفوا. ومن لم يبلغه الحديث لم يكلف أن يكون عالما بموجبه، وبطبيعة الحال هذا أمر واضح وبين، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح في حديث عمرو بن عاص رضي الله تعالى عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. فما دام أنه بذل وسعه في طلب الدليل ولكن لم تسعفه الحال في معرفته فهو معذور فيما بينه وبين الله، ولكن الشأن يتعلق بنا نحن، فلا يجارى ذلك الإمام في خطائه وعلى وجه الخصوص إذا عرف أن منشأ الخطأ أو المخالفة بسبب أن الدليل لم يبلغه. ومعروف بأن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم تفرقوا في الأمصار، وهذا شيء أشرت إليه سابقا، فمنهم أناس بقوا في المدينة ومنهم أناس ذهبوا إلى مكة أو إلى الطائف أو إلى النجد أو إلى الشام أو إلى مصر أو إلى البصرة أو الكوفة أو المدائن أو غيرها من البلدان، وكل منهم يحمل سنة من السنن، وهذه السنة قد يكون تلقاها من النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس عام وشاركه فيها غيره، وقد يكون أخذها من النبي صلى الله عليه وسلم منفردا، ثم إن ذلك المجلس الذي شاركه معه فيه غيره قد يكون ذلك الذي شاركه حدث ولكن ما اتسعت دائرة حديثه، ربما كان حديثه محصورا في جهة رحل إليها أو محصورا في أشخاص لم يكن عندهم من كثرة التلاميذ وسعة الطلب ما يجعل حديثهم ينتشر حتى يصل إلى العلماء الآخرين، فكل هذا محتمل. قال: وإذا لم يكن قد بلغه وقد قال في تلك القضية بموجب ظاهر آية، لأنه محتاج إليه، إذا كان عالما يقصد ويستفتى ويرى لزاما عليه أن يفتي الناس لأنهم بحاجته، فاجتهد وقال بظاهر آية أو بظاهر حديث آخر أو بموجب قياس أو موجب استصحاب، والمقصود بالاستصحاب أي استصحاب الأصل، فالأصل في التعبديات المنع، والأصل في الدنيويات الإباحة، فإن كان الحكم يتعلق بأمر من أمور العبادات فالأصل أن لا تعبد الله إلا بما شرع، لا بد من وجود الدليل، وإن كان يتعلق بأمر من الدنيويات فالأصل الإباحة بهذه الدنيويات، فكل واشرب والبس ما شئت ما لم يأتي دليل يحرم ذلك الأمر الدنيوي. يقول: فقد يوافق ذلك الحديث تارة ويخالفه أخرى. نعم، عموم أو ظاهر الآية أو ظاهر أو عموم الحديث الآخر أو القياس أو استصحاب الأصل قد يوافق ذلك الحديث الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في تلك المسألة عينها وقد يخالفه. قال: وهذا السبب هو الغالب على أكثر ما يوجد من أقوال السلف مخالفا لبعض الأحاديث، ولذلك قدمه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لأنه هو أكثر الأسباب التي توقع في هذا. فإذا جئنا على سبيل المثال لننظر في واقع هؤلاء الأئمة وغياب الدليل عنهم، نجد أن الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه كما يرويه تلميذه عبد الله بن وهب كان جالسا في مجلس الحديث، فسئل عن تخليل الأصابع في الوضوء، فأفتى السائل بعدم التخليل، فسكت عبد الله بن وهب وانتظر حتى انفض الناس، وبقي هو والإمام مالك، ثم قال له: أي رحمك الله، سئلت عن كذا فأجبت بكذا؟ قال: نعم. قال: فإن عندنا فيه سنة. قال: ما هي؟ فذكر له حديث التخليل، فقال رحمه الله: هذا حديث حسن. يقول ابن وهب: فسمعته بعد ذلك يسأل فيفتي بالتخليل. فهذا واحد من الأمثلة وما أكثرها مما يبين عذر هؤلاء الأئمة، وأن الواحد منهم إذا جاء الحديث لا يتخلف عنه، وعباراتهم موجودة، إذا صح الحديث فهو مذهبي، إلى غير ذلك من العبارات التي تدل على أخذهم بالدليل رحمة الله تعالى عليه. قال: وهذا السبب هو الغالب على أكثر ما يوجد من أقوال السلف مخالفا لبعض الأحاديث، فإن هذه جملة تعليلية، فإن الإحاطة بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكن لأحد من الأمة. نعم، هذا صحيح، وهذا ينبغي أن يوضع نصب الأعين، أنه لا يمكن أن يكون هناك أحد أحاط بجميع الأدلة، لا بد أن يخفى شيء من الأدلة على بعضهم. قال: وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث أو يفتي أو يقضي أو يفعل الشيء فيسمعه أو يراه من يكون حاضرا، ويبلغه أولئك أو بعضهم لمن يبلغونه، فينتهي علم ذلك إلى من شاء الله من العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، ثم في مجلس آخر قد يحدث أو يفتي أو يقضي أو يفعل شيئا ويشهده بعض من كان غائبا عن ذلك المجلس ويبلغونه لمن أمكنهم، فيكون عند هؤلاء من العلم ما ليس عند هؤلاء، وعند هؤلاء ما ليس عند هؤلاء. وهذا نلاحظه بشكل واضح، أولا في طرق الأحاديث، فهناك أحاديث يحكم عليها أهل العلم بأنها متواترة، بسبب ماذا؟ بسبب كثرة رواية أولئك الصحابة لذلك الحديث، مثل حديث: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. كم من الصحابة الذين رووا؟ ابن الجوزي في مقدمة كتاب الموضوعات سرد له قرابة 100 طريق، يعني عن حوالي 100 من الصحابة، يصح عن قرابة النصف منهم أو أقل بقليل، وربما كان في بعضها مجال للاجتهاد، إما من الحكم عليها بالحسن أو بالضعف المحتمل وهكذا. ثم هناك أحاديث أخرى لا تبلغنا إلا من طريق واحد، مثل حديث: إنما الأعمال بالنية. فانظر البون الشاسع بين مخارج طرق هذين الحديثين. حديث: إنما الأعمال بالنيات، لا يروى إلا عن عمر رضي الله تعالى عنه، وحديث: من كذب عليه متعمدا، يروى عن عدد جم من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ثم إن الصحابي الواحد قد لا يحدث بذلك الحديث إلا تابعي، لا يحدث بذلك الحديث عنه إلا تابعي واحد، وقد يحدث بالحديث عنه عدد من التابعين. ثم بعض الأحاديث يستمر التفرد فيها إلى طبقات دنيا، فقد يكون الراوي عن التابعي أيضا واحدا، والراوي عن ذلك الراوي واحدا، وعليكم السلام، وهكذا قد يستمر التفرد في 4 طبقات وربما أكثر. وهذا كله يكون مدعاة في بعض الأحيان لعدم بلوغ ذلك الحديث لبعض الأئمة الذين تكون رواية الحديث محصورة في بلد معين وهم في بلدان أخرى فلا تبلغهم، وبخاصة الأئمة المتقدمون كأبي حنيفة ثم مالك رحم الله الجميع وأحيانا الشافعي. وأما الإمام أحمد فبسبب تأخره زمنا وبسبب سعة روايته للحديث وكونه من أئمة الحديث لا نكاد نجد قولا يوافق الحديث إلا وللإمام أحمد فيه رأي. وأنا لا أذكر مسألة من المسائل ورد فيها حديث صحيح ولم يقل الإمام أحمد بموجب ذلك الحديث الصحيح. أنا لا أقول هذا عصبيا للإمام أحمد، ولكن المقصود بيان أعذار هؤلاء الأئمة، وأن هذه الأعذار تكون أحيانا بسبب الزمن وأحيانا بسبب طريقة الطلب وهلم جرى. فمن تقدم كأبي حنيفة رحمه الله كانت دائرة الأحاديث في عصره ضيقة، ليست كدائرة الأحاديث في عصر الإمام أحمد، فكيف إذا ضاف إلى ذلك أيضا مسألة الطلب، كون الإمام أحمد عني بالحديث وأبو حنيفة رحمه الله عني بالتفقه فيما بلغه من الحديث. إذن هنا تتبين لنا الأعذار التي ينبغي أن يعذر بها مثل هؤلاء الأئمة. قال: وإنما يتفاضل العلماء من الصحابة ومن بعدهم بكثرة العلم أو جودته. وهذا فيه إلماحة من شيخ الإسلام رحمه الله إلى أن الكثرة ليست هي التي يعول عليها دوما، فالكثرة التي يصاحبها جودة نعم ماهي، أما إذا كانت كثرة ولكن لا يصاحبها جودة فهذه توقع في بعض المخالفات لبعض الأدلة التي صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهكذا. فالإمام الذي ليس عنده القدرة على التمييز بين صحيح الحديث وسقيمه هنا قد يكون علمه كثيرا ولكنه لا تصاحبه جودة. والسبب ما هو؟ أنه قد يكون هذا العلم في بعض الأحيان مبنيا على أدلة ضعيفة، وهذا ليس بجيد، بينما تجد إماما آخر ربما هو أقل من حيث سعة دائرة العلم ولكن تلك القلة يصاحبها جودة، وبالتالي تكون المخالفات من أقواله وآرائه للأدلة أقل من إمام آخر لا تكون عنده هذه الجودة. قال: وأما إحاطة واحد بجميع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا لا يمكن ادعاؤه قط. وهذا كما قلت لكم واضح وبين، والدليل وجود بعض الأقوال المرجوحة عند بعض هؤلاء الأئمة، وكل بحسبه، فمنهم مقل ومنهم مستكثر، فليس هناك إمام من الأئمة نقول إن جميع أقواله صواب، لا يوجد، ومن ادعى هذا فالخطأ في قوله واضح وبين. قال: واعتبر ذلك بالخلفاء الراشدين رضي الله عنهم. لاحظوا أن الشيخ الإسلام رحمه الله جاء في الفاضل الذي لا يشك في فضله، فكأنه يريد أن يقول بقياس الأولى، يعني ما دام هؤلاء الفضلاء وقع منهم هذا فغيرهم من باب أولى، وهذا أيضا واضح وبين. قال واعتبر ذلك بالخلفاء الراشدين رضي الله عنهم الذين هم أعلم الأمة بأمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته وأحواله، خصوصا الصديق رضي الله عنه الذي لم يكن يفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم حضرا ولا سفرا، بل كان يكون معه في غالب الأوقات، حتى إنه يسمر عنده بالليل في أمور المسلمين. هل يستحضر أحد منكم دليلا على هذا، على أن أبا بكر رضي الله عنه كان يسمر مع النبي صلى الله عليه وسلم في أمور المسلمين؟ حديث الأضياف الذين نزلوا على أبي بكر رضي الله تعالى عنه فدعاهم في البيت، كان هذا بعد صلاة العشاء، فطلب من ابنه عبد الرحمن أن يعشي هؤلاء الأضياف، ثم ذهب هو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمر معه في بعض أمور المسلمين أو غير ذلك من الحاجيات، ثم جاء متأخرا وإذا بهؤلاء الأضياف لم يتعشوا لأنهم رفضوا أن يتعشوا وأبو بكر رضي الله تعالى عنه ليس معه، وعبد الرحمن علم أن أباه سيغضب عليه، فجاء أبو بكر رضي الله عنه ولما رآهم لم يتعشوا غضب، واختبأ عبد الرحمن خوفا من غضب أبيه، والقصة معروفة ولا أطيع عليكم بذكرها، ولكن الشاهد أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه لما دعا هؤلاء الأضياف رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمر معه. نعم. قال وكذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أي أنه كان ملازما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا ما كان يقول: دخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر. الذي عنده النسخة المحققة يجد أن المحقق قال عن هذا الحديث إنه أخرجه البخاري ومسلم من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ونعم هذا القول من علي رضي الله تعالى عنه، ولكن الحديث هو من رواية عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، وذلك أنه لما قتل عمر رضي الله تعالى عنه كان عبد الله بن عباس واقفا مع القوم، فما أخذ إلا برجل قد وضع مرفقه على كتفه وهو يدعو لعمر ويترحم عليه ويقول هذه المقالة، قل إن كنت لأرجو أن يجعلك الله مع صاحبيك، لأني كثيرا ما كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كنت وأبو بكر وعمر، وفعلت وأبو بكر وعمر، وانطلقت وأبو بكر وعمر، فإن كنت لأرجو أن يجعلك الله معهما. يقول ابن عباس: فالتفت فإذا هو علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، هذا الذي كان يدعو لعمر. وذهابه صلى الله عليه وسلم ومجيئه مع أبي بكر وعمر هذا كثير في كثير من الأحاديث، على سبيل المثال حديث جابر رضي الله تعالى عنه لما توفي أبوه وخلف دينا وكان عنده نخل فيه تمر، فأراد أن يقاضي الدائنين لأبيه بذلك التمر فامتنعوا لأنهم يرون أنه لا يكفي الدين، فاشتكى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر وعمر. كذلك أيضا في حديث ابن الصياد الذي شك بعض الصحابة أنه هو الدجال، والحديث في صحيح مسلم وهو الحديث الطويل، المهم أن فيه جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. كذلك أيضا الجبل كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر ومعهم أيضا عثمان رضي الله تعالى عنه الذي هو أحد. المهم أنها أحاديث كثيرة التي فيها مجيء صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر وعمر، كل هذا يدل على شدة مصاحبة هذين الصحابيين رضي الله تعالى عنهما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى وجه الخصوص أبو بكر رضي الله تعالى عنه. وإن كانت أحاديثه قليلة فإن السبب معروف وهو تقدم وفاته رضي الله تعالى عنه، فإنه ما عاش بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قرابة السنتين. وأما الصحابة الذين تأخرت وفاتهم فهم الذين كثر حديثهم بسبب أن الفترة الزمنية التي عاشوها أتاحت لهم فرصة انتشار هذه الأحاديث. ولذلك بعض الناس قد يقيس أبا بكر رضي الله تعالى عنه بقلة روايته، فيظن أن علمه لا يتناسب إلا مع روايته، فليتنبه لهذا، لأن أعلم الصحابة كلهم هو أبو بكر رضي الله تعالى عنه. والدليل على هذا مثل ما ذكرته في المرة السابقة لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال عمر ما قال واستدرك عليه أبو بكر رضي الله تعالى عنه، كذلك أيضا في حروب الردة كيف أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه وقف تلك الوقفة الشجاعة في مقابل الصحابة رضي الله تعالى كلهم الذين التبس عليهم الأمر كيف يقاتلون قوما يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فأبو بكر رضي الله تعالى عنه قال والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، وكان الحق معه رضي الله تعالى عنه. ولذلك قال عمر فما هو إلا رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر له. يقول شيخ الإسلام ثم إنه مع ذلك، يعني مع هذه المكانة لأبي بكر رضي الله تعالى عنه وشدة ملازمته لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكثرة علمه، إلا أنه لما سئل عن ميراث الجدة قال ما لك في كتاب الله من شيء وما علمت لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من شيء ولكن أسأل الناس. فسألهم فقام المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة رضي الله تعالى عنهما فشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس، وقد بلغ هذه السنة عمران بن حصين رضي الله عنه أيضا. بالنسبة لحديث الجدة التي جاءت لأبي بكر رضي الله تعالى عنه، الحديث رجاله ثقات، ولكن المشكلة أن الذي يروي هذا الحديث هو قبيصة بن ذؤيب رحمه الله تعالى، وهو لم يدرك أبا بكر، فالإسناد منقطع، فالحديث ضعيف، ولا نعرف له طريقا غير هذا الطريق، فالاستشهاد بهذا الحديث فيه نظر. وهذا الحديث من الحديث التي اشتهرت، بل الأغرب من هذا أن بعض المنكرين لحجية الخبر الواحد يستدلون بهذا الحديث ويقولون إن أبا بكر رضي الله تعالى عنه ما اكتفى برواية المغيرة بن شعبة، بل طلب أن ينضم إليه محمد بن مسلمة الأنصاري رضي الله تعالى عنه، فيستدلون بهذا على رد خبر الواحد. فعجيب أمرهم، كيف يستدلون بالحديث الضعيف على رد الأحاديث الصحيحة، ثم يستدلون بخبر الواحد في خبر الواحد، فهذا الحديث خبر واحد أيضا، فكيف تستدلون به على ما تنكرونه على غيركم؟ على كل حال، مسألة الجدة وكذلك الجد وميراثهم فيها شيء من الإشكال، والسبب أنهم لم ينص عليهم في كتاب الله جل وعلا الذي حكم المواريث فيه هو الحكم الوحيد الذي فصل فيه هذا التفصيل. لا تجدون حكما من أحكام الشريعة فصل فيه في كتاب الله مثل أحكام المواريث، فأبو بكر رضي الله تعالى عنه وجد أن أصول هذه الأحكام كلها موجودة في كتاب الله، إلا أنه لم ينص على الجد والجدة. شيخ الإسلام رحمه الله كأنه متنبه إلى أن هذا الحديث فيه ما فيه من هذا الانقطاع، فأيده برواية عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه، قال: وقد بلغ هذه السنة عمران بن حسين رضي الله عنه أيضا. تلاحظون في الحاشية أن المحقق كأنه ما عرف حديث عمران بن حسين، والحقيقة أن حديث عمران في الجد وليس في الجدة، والحديث في السنن الأربع مسند أحمد وغيرها من رواية همام بن يحيى عن قتادة عن الحسن البصري عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن ابن ابني مات فما لي من ميراثه؟ فقال: لك السدس. فلما أدبر دعاه فقال: لك سدس آخر. فلما أدبر دعاه فقال: إن السدس الآخر طعمة. لكن كان عمر رضي الله تعالى عنه كما ورد في هذا الحديث ببعض طرقه يسأل الناس عن ميراث الجد، فكل من حدثه بأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه السدس قال: مع من؟ فيتلكى المسؤول فلا يلتفت عمر لقوله. وهذا جانب مهم فعلا، النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الجد السدس أو الجدة السدس مع من؟ مع أولاد أو مع الأب، يعني مع وجود فرع وارث أو أصل وارث أو كيف؟ فلا يجيبون. فالمسألة فيها خلاف، لكن على كل حال حتى حديث عمران بن حسين وإن كان رجال الثقات إلا أن فيه انقطاعا أيضا، لأن رواية الحسن البصري عن عمران بن حسين غير متصلة عند جمهور أهل العلم. هناك من يرى أن الحسن سمع من عمران لوجود بعض الأحاديث التي جاء فيها ما يدل على أن الحسن سمع من عمران، ولكن بعض أهل العلم ما اعتدوا بتلك الأحاديث بل عدوها معلولة، مثل حديث الذين يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم ولا يجاوز سراقيهم. الحديث من رواية الحسن البصري يقول: دخلت أنا وعمران بن حسين مسجد البصرة فإذا قارئ يقرأ ثم يسأل الناس، فذكر عمران رضي الله تعالى عنه هذا الحديث. لكن هذه الرواية قدح فيها من قدح من أهل العلم، وجاء أيضا تصريح بالسماع في حديثين آخرين كلها ما اعتد بها بالذات يحيى بن معين رحمه الله. طيب، يقول شيخ الإسلام رحمه الله: وليس هؤلاء الثلاثة، يعني من؟ أحسن، نعم، المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلم الأنصاري وعمران بن حسين، وليس هؤلاء الثلاثة مثل أبي بكر وغيره من الخلفاء رضي الله عنهم، ثم قد اختصوا بعلم هذه السنة التي اتفقت الأمة على العمل بها، أي توريث الجد والجدة السدس. هذا فيما يتعلق بأبي بكر رضي الله تعالى عنه. قال: وكذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يكن يعلم سنة الاستئذان حتى أخبره بها أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، واستشهد بالأنصار، وعمر رضي الله عنه أعلم ممن حدثه بهذه السنة. ولعلكم تعرفون قصة عمر مع أبي موسى رضي الله تعالى عنهم، وذلك أن أبا موسى الأشعري جاء، والحديث في الصحيحين، جاء فطرق على عمر الباب، ثلاثا فلم يجبه عمر فانصرف، ففتح عمر الباب وإذا بأبي موسى قد انصرف فدعاه وسأله عن سبب انصرافه، فذكر له أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استأذن أحدكم فليستأذن ثلاثا فإن أذن له وإلا فليرجع. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: لتأتيني ببينة أو لأوجعنك ضربا. فذهب أبو موسى رضي الله عنه فوجد مجلسا من الأنصار فيهم أبي بن كعب وأبو سعيد الخدري وجماعة، وإذا به ممتقع اللون مصفر اللون، فسألوه عما به، فقال لهم: أفيكم من سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وذكر لهم الحديث. قالوا: كلنا سمعناه، ولكن والله لا يذهب معك إلا أصغرنا. كأنهم يقولون: تنبه يا عمر، كيف خفيت عليك هذه السنة وهذا الصغير قد حفظها وأنت تنكر على أبي موسى رضي الله عنه؟ وكان أصغرهم أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، فذهب وشهد معه. فقال له عمر: أما إني لم أتهمك ولكني أحببت أن أتثبت. لا شك أن هذه السنة خفيت على عمر، ولكن في خفائها عليه غرابة، فإن عمر رضي الله تعالى عنه كان أب زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وهي حفصة، وكان يأتي لابنته ويأتي لبيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويطرق الباب، فولا مرة من هذه المرات يعني علمه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاستئذان. كل هذا ممكن، لكن هو استغرب كيف أن أبا موسى الذي ما قدم إلا في السنة السابعة من الهجرة، لأن أبا موسى رضي الله تعالى عنه كان مع الذين هاجروا للحبشة وقدموا في السنة السابعة من الهجرة سنة خيبر، فما أدرك من حياة النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يلازمه إلا 3 سنوات. وأما عمر رضي الله تعالى عنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في مكة ثم في المدينة، ثم هو شديد الملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم كما رأينا، ذهب النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر، جاء النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر، ثم هو والد زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، فغريب أن تخفى عليه هذه السنة، وهي سنة عملية يكثر وقوعها في اليوم والليلة مرارا عديدة. فهذا الذي دعا عمر رضي الله تعالى عنه لطلب الاستثبات، وإلا فليس من عادته، مثل ما سنرى في قبوله لرواية عبد الرحمن بن عوف وغيره، ولم يطلب شاهدا ولم يستثبت مثل ما استثبت في قصة بموسى الأشعري. إذن هذه حادثة عين لا يقاس عليها، لأن هناك أيضا من استدل بهذا الحديث في رد خبر الواحد، ولكن دل استدلاله في غير محله. قال: ولم يكن عمر رضي الله عنه أيضا يعلم أن المرأة ترث من دية زوجها، بل يرى أن الدية للعاقلة، حتى كتب إليه الضحاك بن سفيان الكلابي رضي الله عنه وهو أمير لرسول الله صلى الله عليه وسلم على بعض البوادي، يخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورث امرأة أشيم الضبابي رضي الله عنه من دية زوجها، فترك رأيه لذلك وقال: لو لم نسمع بهذا لقضينا بخلافه. هذا الحديث من معه النسخة المحققة يرى أن المحقق قال عنه إنه صحيح، والحديث مشهور وهو في السنن الأربع عند الإمام أحمد وغيره، والترمذي قال عنه: حديث حسن صحيح. ولكن هو من رواية سعيد بن المسيب عن عمر رضي الله تعالى عنه، ورواية سعيد بن المسيب عن عمر منقطعة، لأنه لم يدرك من حياة عمر إلا سنيات يسيرة وهو صغير، فسماعه من عمر رضي الله تعالى عنه ليس بموجود. وإن وجد فإنما هو رواية نادرة أنه سمعه وهو على المنبر أو نحو ذلك، ولكن روايته كلها منقطعة، إلا أن مراسيل سعيد بن المسيب لها مكانة عند أهل العلم، فلذلك يتسمحون أو يتسمح بعضهم في قبول مثل هذا الانقطاع. لكن هو على وجه التحقيق كما ذكرت لكم رواية سعيد المسيب عن عمر فيها انقطاع، يعني مرسلة، ولكن ليس هو الإرسال الاصطلاحي الذي هو رواية التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن المقصود الانقطاع بين سعيد وعمر رضي الله تعالى عنه. كذلك نرى في هذا الحديث أن شيخ الإسلام قال إن عمر رضي الله تعالى عنه قال: لو لم نسمع بهذا لقضينا بخلافه، وكأن هذا القول تابع لهذه القصة التي هي قصة توريث المرأة من دية زوجها. والحقيقة أن هذه اللفظة ليست في هذا الحديث، وإنما في حديث آخر. وشيخ الإسلام كما هو معلوم يملي من حافظته، ولذلك قد تحصل منه مثل هذه التداخلات بين بعض الروايات بحكم ما بينها من شبه، فهو معذور رحمه الله، وكفاه فخرا أن يملي كل هذه الأدلة من حفظه بل غيرها كما نراه في كتبه كالفتاوى ونحوها. ووجه الشبه بلا شك أنه موجود في هذه القصة وفي القصة التي سأذكرها. فالحديث رواه أبو داود وغيره من طريق طاووس بن كيسان اليماني قال: قام عمر على المنبر فذكر حديث المرأتين اللتين ضربت إحداهما الأخرى فأسقطت جنينها، فقضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بغرة. وحدثه بذلك حمل بن مالك، فقال عمر رضي الله عنه: الله أكبر، لو لم أسمع بهذا لقضينا بغير هذا. هذا هو الحديث: لو لم أسمع بهذا لقضينا بغير هذا، وهو من رواية طاووس بن كيسان عن عمر، وهي منقطعة والانقطاع فيها واضح وبين، فطاووس بن كيسان لم يدرك عمر رضي الله تعالى عنه. قال: ولم يكن يعلم حكم المجوس في الجزية حتى أخبره عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سنوا بهم سنة أهل الكتاب. وهذا الحديث أخرجه الإمام مالك في الموطأ من رواية جعفر الصادق، وهو جعفر بن محمد بن علي بن حسين، وجعفر يرويه عن أبيه، وأبوه هو محمد بن علي بن حسين المعروف بالباقر، ويرويه عن عمر. وأبو جعفر الباقر لم يدرك عمر رضي الله تعالى عنه، فالرواية منقطعة. لكن جاء معنى هذا الحديث في صحيح البخاري، وهو حديث بجالة بن عبدة أنه قال: لم يكن عمر بن الخطاب أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عنده عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر. يعني ليس في الحديث قوله: سنوا بهم سنة أهل الكتاب، وإنما هذا جاء في الرواية المنقطعة كما قلنا، ولكن المعنى جاء في صحيح البخاري في هذه الرواية. الصواب: سنوا بهم سنة أهل الكتاب، هذه هي الرواية. يعني إذا كان في بعض النسخ أهل البيت فهذا خطأ في تلك النسخ. قال: ولما قدم عمر رضي الله عنه سرغ وبلغه، وسرغ هذا موضع بشمال الجزيرة العربية قرب تبوك، وبلغه أن الطاعون بالشام، استشار المهاجرين الأولين الذين معه، ثم الأنصار، ثم مسلمة الفتح، فأشار كل عليه بما رأى، ولم يخبره أحد بسنة، يعني ما ذكر له أحد حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الموضوع. وسبب استشارة عمر رضي الله عنه أنه ما دام الطاعون قد وقع بالشام فهل يقدم عليه أو يرجع؟ إن قدم قدم على أمر عظيم، فالوباء منتشر وقد يهلك هؤلاء الصحب الذين معه، وإن رجع فقد يكون ذلك قادحا في توكله. فاحتار ماذا يصنع، فاستشار هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لكن ما أخبره أحد منهم بسنة، وإنما كل أدلى برأيه، فمنهم من يقول تمضي ومنهم من يقول ترجع. حتى قدم عبد الرحمن بن عوف لأنه كان ذاهبا في حاجة له، فلما جاء ووجدهم يخوضون في الموضوع أخبره بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطاعون، وأنه قال إذا وقع الطاعون بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه، وإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه. والحديث كما تعلمون في الصحيحين. فأخذ عمر رضي الله تعالى عنه بهذه الرواية من عبد الرحمن بن عوف ولم يطلب منه شاهدا على ذلك، مع العلم أن الأمر غاية في الأهمية. قال وتذاكر هو وابن عباس رضي الله عنهم أمر الذي يشك في صلاته، فلم يكن قد بلغته السنة في ذلك، حتى قال عبد الرحمن بن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه يطرح الشك ويبني على ما استيقن. هذا الحديث هو من رواية محمد بن إسحاق بن يسار صاحب السيرة، يقول حدثني مكحول عن كريب مولى ابن عباس عن عبد الله بن عباس أنه قال جلست مع عمر بن الخطاب فقال لي يا ابن عباس هل سمعت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا أمر به المسلم إذا سهى في صلاته كيف يصنع؟ قال فقلت لا والله ما سمعت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا في ذلك. قال فجاء عبد الرحمن بن عوف فوجدهم يدكون في هذا فاستخبر عن السبب، فلما علم السبب قال عبد الرحمن رضي الله تعالى عنه هذا الحديث الذي ترونه في الحاشية على وجه الخصوص، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الرجل إذا شك هل صلى واحدة أو اثنتين فليعتبرها واحدة، شك صلى اثنتين أو ثلاث فليعتبرها اثنتين، شك صلى ثلاثا أو أربعا فليعدها ثلاثا، وهكذا، أي أنه يبني على ما استيقن كما هو معروف في القاعدة الفقهية في هذا. الحديث فيه اختلاف وهو من مفاريد محمد بن إسحاق بن يسار، وهو موجود عند الترمذي وعند غيره، والترمذي صحح هذا الحديث قال عنه حسن صحيح، ولكن مفاريد محمد بن إسحاق هناك من يتوقف فيها، وهو يخشى من تدليسه، ولكنه صرح بالتحديث في هذا الحديث من مكحول. لكن المشكلة أن الحديث اختلف في وصله وإرساله، فهناك من يرويه عن مكحول عن ابن عباس، وهناك من يرويه عن مكحول مرسلا، يعني كأنه شهد الحادثة التي وقعت بين عمر وابن عباس. فمثل هذا الاختلاف جاء على محمد بن إسحاق، وأنا أرجو أن يكون الصواب هذه الطريقة التي ظاهرها الاتصال. ولكن يبقى بعد ذلك، هل مكحول سمع هذا الحديث من كريب؟ أنا لم أستثبت من هذا، فمن كانت عنده فرصة منكم فلينظر في هذا. طيب نختم بالحديث الآتي. قال وكان مرة في السفر فهاجت ريح فجعل يقول من يحدثنا عن الريح؟ قال أبو هريرة رضي الله عنه فبلغني وأنا في أخريات الناس فحثثت راحلتي حتى أدركته فحدثته بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم عند هبوب الريح. الحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند والبخاري في الأدب المفرد، وأخرجه أيضا أبو داود وابن ماجة وهو من رواية الزهري عن محمد بن قيس عن أبي هريرة، وسنده صحيح وقد صححه أيضا الشيخ الألباني رحمه الله. وعندكم في الحاشية في لفظه أنه قال: الريح من روح الله، فروح الله تأتي بالرحمة، يرحمك الله، تأتي بالرحمة وإيش؟ أي عندكم ولا تأتي بالعذاب، هذا خطأ، وتأتي بالعذاب، تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب، هذه هي الرواية. وإذا رأيتموها فلا تسبوها واسألوا الله خيرها واستعيذوا بالله من شرها. الحديث هذا كان وقع لعمر رضي الله عنه وهو في طريقه إلى الحج، فهاجت هذه الريح، فلما هاجت سأل عمر رضي الله تعالى عنه من يحدثنا عن الريح، فلم يكن عند أحد علم حتى سمع بذلك أبو هريرة، فجاء وحدث عمر رضي الله تعالى عنه بهذا الحديث. فيه بقية في هذا السبب نأتي عليها إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم إن أحيانا الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.